باب استذكار القرآن وتعاهده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة المعقلة إن عاهد
المربوطة بالعقال معقلة لشدة يدها بالعقال.
إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها.
نعم. هذا الباب استذكار القرآن وتعاهده. استذكاره يعني طلب ذكره بضم الآية تذكره، وتعاهد تجديد العهد به بملازمة تلاوته. قال ذكر حديث ابن عمر فيه ضرب المثل لصاحب القرآن لصاحب الإبل المعقلة، فيه ضرب الأمثال، والأمثال تفيد الإنسان ينتقل من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. إنما مثل صاحب القرآن يعني مع القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، الإبل المعقلة التي ربطت أيديها بالعقال، حينما بركت يربط كل بعير وربط يده بالحب بالعقال نحو الحب. إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وكذلك صاحب القرآن إن عاهده وقرأه بقي وإلا ذهب، في أنه ينبغي استذكار القرآن وتعاهده. فالإبل المعقلة إذا كان مربوطة يده بالعقال تتحرك تقوم تتحرك فتتحرك ثم ينفلت العقال، ثم تقتدي بها الأخرى وينفلت والثانية ثم تنفلت وتذهب إذا ما كان عندها، وإذا كان عندها صاحبها إذا انفلت وحدها قام ربط العقال مرة ثانية ويتحرك ثانية ربطها بقيت. كذلك صاحب القرآن إن عاهد عليه يقرأه ويتعاهد بقي وإلا ذهب. وهذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. حديث ثاني حديث عبد الله بن مسعود في المنع من قول الإنسان نسيت آية كيت وكيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحد من يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي. واستذكروا القرآن، هذا هو شاهد الترجمة، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وفي حديث أبي موسى الذي بعده تعاهد القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها، تفصيا يعني تفلتا وتخلصا، يقول عقلها بضمتين عقلها أو بضم فسكون عقلها، وهو الحبل الذي يربط به يد البعير. وفيه كراهة، وفيه النهي عن قول نسيت آية كذا، وإنما يقول نسيت أو أسقطت آية كذا أو أنسر الشيطان آية كذا، فيه المنع من قول نسيت، والنهي إما للتحريم أو للكراهة. النهي عن قول نسيت آية كذا، وإنما يقول نسيت آية كذا أو أسقطت آية كذا أو أنسان الشيطان آية كذا، وهذا خاص في هذا المحل وهو نسيان القرآن، خاص نسيان القرآن. أما غيره فله أن يقول نسيت كذا، نسيت الوصية التي وصيتني مثلا، أو نسيت قول فلان. قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، وقال عن فتى موسى يوشع بن نون فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. وقال عليه الصلاة والسلام إني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وفي هذا الحديث الزجر عن تعاطي أسباب النسيان المفضية لقول هذا اللفظ، الزجر عن تعاطي أسباب نسيان القرآن حتى لا يفضي إلى القول نسيت. نعم كلام الشارع قوله باب استذكار.
أحسن الله عليك. قوله باب استذكار القرآن أي طلب ذكره، أي طلب ذكره بضم الدال.
ذكره الذكر بالضم ضد النسيان، أما الذكر هي الكسرة للكعب. نعم
أحسن الله عليك. وتعاهده أي تجديد العهد به بملازمة تلاوته. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث، الأول قوله إنما مثل صاحب القرآن أي مع القرآن، والمراد بالصاحب الذي ألفه قال عياض المؤالفة المصاحبة، وهو كقوله أصحاب الجنة. وقوله ألفه أي ألف تلاوته، وهو أعم من أن يألفها نظرا من المصحف أو عن ظهر قلب، فإن الذي يداوم على ذلك يذل له لسانه ويسهل عليه قراءته، فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه. وقوله إنما يقتضي الحصر على الراجح، لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. قوله كمثل صاحب الإبل المعقلة أي مع الإبل المعقلة، والمعقلة بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف أي المسدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مسدودا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. قوله إن عاهد عليها أمسكها أي استمر إمساكه لها، وفي رواية أيوب عن نافع عند مسلم فإن عقلها حفظها. قوله وإن أطلقها ذهبت أي انفلتت، وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم إن تعاهدها صاحبها فعقلها أمسكها، وإن أطلق عقلها ذهبت. وإن أطلق عقلها ذهبت. أحسن الله إليك. وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. الحديث الثاني قول
فعلا.
أحسن الله إليك. باب القراءة على الدابة. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني.
ذكر الحافظ فوائد في آخر الشرح شوف في صفحة 83. قال الطيبي
أحسن الله إليك. قال الطيبي ليس بين القرآن والناقة مناسبة لأنه قديم وهي حادثة، لكن وقع التشبيه في المعنى. وفي هذه
المقصود التشبيه المعنى. نعم
أحسن الله إليك. وفي هذه الأحاديث الحظ على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد، وفي الأخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه.
نعم فوالله جواز الحلف بدون لتأكيد المقام. نعم فوالله لا أشد تفصيا من الإبل في عقله. نعم
صلى الله عليه. وفي الأخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في تثبيته في صدور سامعيه. وحكى ابن التين عن الداودي أن في حديث ابن مسعود حجة لمن قال في من ادعى عليه بمال فأنكر وحلف ثم قامت عليه البينة فقال كنت نسيت أو ادعى بينة أو إبراء أو التمس يمين المدعي أن ذلك يكون له ويعذر في ذلك، كذا قال.
هذا في نظر هذا. نعم هذا أقرب أن هذا خاص بالقرآن. نعم أما اللي عنده بي يقول نسيت أو كلام، لكن هذا قد يكون يعني إذا اعتذر وقال نسيت البينة أو كذا، يعني قد مثلا يعذر من جهة النسيان، لكن قوله نسيت لا بأس بها في غير القرآن. نعم نعم
صلى الله عليك. باب القراءة على الدابة. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله ابن مغفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح.
نعم هذا الحديث جواز القراءة على الدابة، وفيه الرد على من كرهه. قص المؤلف الرد على من كره القراءة على الدابة، ومنقول عن بعض السلف قال ابن أبي داود أن بعض السلف كره القراءة على الدابة، وهذه القراءة لا وجه لها بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. وقال ابن بطال إنما أراد بهذه الترجمة أن في القرآن أن في القراءة على الدابة سنة موجودة، قالوا أصل هذه السنة قوله تعالى تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. هذا عاد في نظر المقصود أن القراءة على الدابة لا كراهة فيه، أما كونه سنة على في نظر نعم. وذكر قوله تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم، هذا عام، الذكر عام نعم.
أحسن الله إليك. باب تعليم الصبيان القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل.
نعم، هذا الترجمة في تعليم الصبيان القرآن. وقصد المؤلف من هذا الرد على من كره، فإنه نقل عن قال السلف كراهية تعليم الصبيان لأنه يحصل له ملل ويؤجل تعليمه إلى ما بعد، لكن هذا مرجوح. والصواب أنه ينبغي المبادرة بتعليم الصبيان القرآن، لأن الحفظ الصغر أقوى ويثبت. ومما يرد على هذا على من كره ما حصل لابن عباس، لأنه حفظ القرآن حفظ وهو صغير ولم يكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكر عليه النبي، قال الكراهة لا وجه لها. ولهذا قال ابن عباس توفي رسول الله وأنا ابن 10 سنين، هذا على حث الكسر، له ما توفي النبي وقد نهز الاحسان، وقد توفي النبي عليه الصلاه والسلام وهو ابن 13 سنه او 14 سنه او 15 سنه، لكن هذا على حث الكسر. قال ابن عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرات المحكم. وفي الطريق الاخرى سال سعيد ما المحكم؟ قال المفصل. سمي المفصل محكما لان المفصل كله واضح في المعنى ضد المتشابه، وكانه يريد بمفصل هنا الصور التي كثرت فصولها وهي من قاف ومن الحجرات، ولهذا قال الصحابة يحزبون الحزب مفصل واحد. ابن عباس قد نهى هذا الاحتلام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هنا يقبل على انه حذف الكسر. في لفظ اخر قال انه قال توفي النبي وانا ابن 13 سنة، وقد نهزت الاحتلام. المقصود ان تعليم الصبيان لا كراهة فيه، بل هو مرغب فيه. ينبغي العناية بالصبيان وتعليمهم، وتسمية المفصل يعني كثرت فصولها، ولأنها في الغالب أنها واضحة المعنى. نعم، كلام الشارح قوله باب تعليم الصبيان.
أحسن الله لي. قوله باب تعليم الصبيان القرآن، كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك، وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وأسنده ابن أبي داود عنهما، ولفظ إبراهيم كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل. وكلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهة حصول الملال له
الملال له.
ولفظه عند ابن أبي داود أيضا كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين. وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما صغيرا فعابوا عليه، فقال أنه قدم غلاما صغيرا فعابوا عليه فقال ما قدمته ولكن قدمه القرآن.
بهذا تبين أن من كره ليس له حجة، إنما تعليم ما عنده دليل. قالوا من جهة الملال أي يمل، ولعله يؤخر إلى بعد حين، فهذا التعليل لا وجه له بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عباس. فهو نعم نعم يفهو بعض يعني سعيد بن جبير ومن معه وإبراهيم النخعي أو أنها عبارة عن أهل الكوفة هم أشبه ذلك. نعم
أطلعك. وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عنده، كما يقال التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولا
مرفها
وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولا مرفها ثم يؤخذ بالجد على التدريج، والحق أن ذلك يختلف بالأشخاص والله أعلم.
لا غلط هذا، كيف يترك مرفع ضيع وقت الترفيه؟ لا وجه له، تعليل لا وجه له. وكذلك قال الحق أن يختلف بثلاث الأشخاص، أيضا كذلك ليس بوجيه كلام الحق. الصواب أن الصبيان كلهم ينبغي تعليمهم والعناية بهم، ولا يختلف بثلاث الأشخاص، كل الأشخاص كل الصبيان ينبغي تعليمهم والعناية بهم. نعم بلى، وقال آخر هذا بأخذ ولدكم القرآن، لكن ما فيه أنه صبي، أقول ما فيه أنه صبي، يقولون هذا أخذ الولد القرآن الكبير ما هو بالصبي، بس ولد يحتاج القرآن. نعم إذا بلغ يقول، أو إذا تجاوز محفظ الصبع. نعم ها نعم، إذا رفه تعود على الترفيه، على قول سيد الجوين رفه، إذا رفه استمر على الترفيه ويصعب بعد ذلك قبوله. نعم
صلى الله عليك.
باب نعم،
باب نسيان القرآن. وهل
يقول هناك والمراد بالمحكم هنا؟
والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخ. الذي ليس فيه منسوخ، ويطلق المحكم على ضد المتشابه، وهو صلاح أهل الأصول. والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصولها، وهي من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح.
نعم، وهو يقول من قال وفسر المحكم المفصل، المفصل لكثرت فصولها، والغالب أن تكون واضحة المعنى، حافظها كلها هو صحيح مفصل لعباس. نعم بابه.
باب نسيان القرآن. وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا. حسن الله. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي.
نعم، هذا التوجه باب نسيان القرآن، فيه أن الإنسان قد ينسى ولا لوم عليه في النسيان، لأن الإنسان لا حيلة فيه، ولكن ينبغي الإنسان ألا يفرط فيما وفقه الله له من الحفظ. أما ما جاء في سنة أبي داود أن من النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في أوزار أمتي أعظمها النسيان، نسيان الآية يحفظها، وما جاء أيضا أن من نسي آية يوم القيامة فهو أجلم، فهو حديث ضعيف. الإنسان قد ينسى ولا حيلة في النسيان، لكن على الإنسان ينبغي الإنسان ألا يفرط في ما حفظه. وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ في حديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في المسجد يقول يرحمه لقد أذكرني آية كذا وكذا، ولم يقل لقد نسيت. وفي رواية محمد بن عبيد قال أسقطتهن من سورة كذا وكذا، ولم يقل نسيتها. وفي حديث عائشة الثاني قال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها. في الحديث الذي بعده قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. فدلت مجموع الحديث على أن الإنسان لا يقول نسيت، وإنما يقول أسقطتهن، أو أذكرني فلان آية كذا وكذا، وإنما يقول أسقطتهن، أو يقول نسيتها أو أنسيتها. أما أن يقول نسيت فهذا ممنوع، منهي عنه، ونهي إما الإكراه والتحريم.
وفيه نهي عن قول نسيت آية كذا وكذا، فالنهي الكراهة ويحتمل أنه التحريم، وفيه الزجع عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ، ولا سيما إذا نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوي، ولا سيما إذا كان أمرا محظورا يزجر الإنسان عن تعاطي النسيان، لئلا يقول لئلا يقتضي نسيانه أن يقول نسيت، ولا سيما إذا كان اشتغاله عن القرآن بأمر دنيوي، وإذا كان أمر محظورا يكون أشد. وما قلت أنا سنقرئك فلا تنسى، هذا وعد من الله أنه لا ينسى. كان النبي يحرك لسانه إذا قرأ جبريل خشية أن ينسى، فوعده الله بأنه لا ينسى، سنقرئك فلا تنسى. نعم، قول كلام الشارع.
أحسن الله إليك. قوله باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، كأنه يريد أن النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ، بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ، ويحتمل أن ينزل المنع والإباحة على حالتين، فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك، لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال ديني، وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسبة النسيان إلى نفسه. ومن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوي ولا سيما إن كان محظورا امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان. قوله وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هو مصير منه إلى اختيار ما عليه الأكثر، أن لا في قوله فلا تنسى نافية، وأن الله أخبره أنه لا ينسى ما أقرأه إياه، وقد قيل إن لا ناهية، وإنما وقع الإشباع في السين لتناسب رؤوس الآي، والأول أكثر، واختلف في الاستثناء، فقال الفراء هو للتبرك، وليس هناك شيء
استثناء إلا ما شاء الله. نعم.
واختلف في الاستثناء فقال الفراء هو للتبرك وليس هناك شيء استثني، وعن الحسن وقتاده إلا ما شاء الله أي قضى أن ترفع تلاوته، وعن ابن عباس إلا ما أراد الله أن ينسيكه لتسنى، وقيل لما جبلت عليه من الطباع البشرية
لتسنى عن التشريع للشرع. نعم.
لتسنى، وقيل لما جبلت عليه من الطباع البشرية
لتسنى عن التشريع للشرع. نعم.
عفوا عنك. وقيل المعنى فلا تنسى أي لا تترك العمل به إلا ما أراد الله أن ينسخه فتترك العمل به. قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أي صوت رجل، وقد تقدم بيان اسمه في كتاب الشهادات. قوله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا، لم أقف على تعيين الآيات المذكورة، وأغرب من زعم أن المراد بذلك 21 آية، لأن ابن عبد الحكم قال في من أقر أن عليه كذا وكذا درهما أنه يلزمه 21 درهما، وقال داودي يكون مقرا بدرهمين لأنه أقل ما يقع عليه ذلك، قال فإن قال له علي كذا درهما كان مقرا بدرهم واحد.
هذا في الحالة في نظر. نعم. بعد
حسن الله لك. باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال يا هشام اقرأها، فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا.
نعم، هذه الترجمة أراد بها المؤلف الرد على من كره أن يقال سورة كذا وكذا، ومروي عن بعض السلف ومروي عن الحجاج بن يوسف المعروف، فإنه أمر أن يقال السورة التي تذكر فيها كذا وكذا، والصواب أنه لا بأس ولا كراهة، والحديث واضحة في هذا الحديث الأول حديث المسعود الآيتان من آخر سورة البقرة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة. والحديث الثاني قال وإنك أقرأتني سورة الفرقان، والحديث الذي بعده لقد أذكر يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا، قل من سورة كذا وكذا. وقولوا في الحديث الأول إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان، ثم قال وإنك أقرأتني سورة الفرقان، فيه جواز قال السورة كذا حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم على مقالته. وفيه الحديث الأخير قال أسقطتها ولم يقل نسيتها، لأنه ورد النهي كما سبق في الباب قبله في سماع أحد من يقول نسيت كيف وكيف، بل هو نسي. نعم، كلام الشاعر.
السلام عليك. باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا.
سبق الحديث هذا سبق، وأنه فيها من قول على سبعة أحرف. نعم، بس المؤلف أتى بقول لبيان جواز قول سورة كذا وكذا. نعم،
حسن الله إليك. أشار بذلك إلى الرد على من كره ذلك وقال لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا. وقد تقدم في الحج من طريق الأعمش أنه سمع الحجاج ابن يوسف على المنبر يقول السورة التي يذكر فيها كذا، وأنه رد عليه بحديث أبي مسعود. قال عياض حديث أبي مسعود حجة في جواز قول سورة البقرة ونحوها، وقد اختلف في هذا فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم وقال تقول السورة التي تذكر فيها البقرة. قلت وقد تقدم في أبواب الرمي من كتاب الحج أن إبراهيم النخعي أنكر قول الحجاج لا تقول سورة البقرة، وفي رواية مسلم أنها سنة، وأورد حديث أبي مسعود. وأقوى من هذا في الحجة ما أورده المصنف من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي في الأذكار يجوز أن يقول سورة البقرة إلى أن قال وسورة العنكبوت وكذلك الباقي، ولا كراهة في ذلك. وقال بعض السلف يكره ذلك، والصواب الأول وهو قول الجماهير، والأحاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم. قلت وقد جاء فيما يوافق ما ذهب إليه البعض المشار إليه حديث مرفوع عن أنس رفعه لا تقول سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله، أخرجه أبو الحسين ابن قانع في فوائده، والطبراني في الأوسط، وفي سنده عبيش ابن ميمون العطار وهو ضعيف، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، ونقل عن أحمد أنه قال هو حديث منكر. قلت: وقد تقدم في باب تأليف القرآن حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا. قال ابن كثير في تفسيره: ولا شك أن ذلك أحوط، ولكن استقر الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير. قلت: وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين، منهم أبو محمد ابن أبي حاتم، ومن المتقدمين الكلبي وعبد الرزاق، ونقله القرطبي في تفسيره عن الحكيم الترمذي أن من حرمة القرآن ألا يقال سورة كذا، كقولك سورة البقرة وسورة النحل وسورة النساء، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا. وتعقبه القرطبي بأن حديث أبي مسعود يعارضه، ويمكن أن يقال لا معارضة مع إمكان، فيكون حديث أبي مسعود ومن وافقه دالا على الجواز، وحديث أنس إن ثبت محمول على أنه خلاف الأولى، والله أعلم.
والصواب أنه لا معنى، لا معنى أن يقول سورة كذا وكذا، ولكن لو صح وقول جمع الحافظ هذا له وجهة، يعني إذا صحت الحديث التي فيها المنع. ولكن بعض السلف يعني ذهب إلى هذا وقال إن الأولى ألا يقال سورة كذا، والصواب أنه لا حرج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن: باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وما يقرأ أيها الذكر بالشعر فيها يفرق يفصل. قال ابن عباس: فرقناه فصلناه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: غدونا على عبد الله عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله رضي الله عنه فقال: رجل قرأت المفصل البارحة، فقال: هدا كهد الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، فإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي فيه: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه. قال: إن علينا أن نبينه بلسانك. قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم الترتيل في القراءة، باب الترتيل في القراءة. والترتيل معناه هو تبيين حروفها، تبيين حروف القراءة والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها. الترتيل هو تبيين حروف الكلمات والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها. أما التجويد الذي له أحكام عند القراء فهذا مستحب وليس بواجب، قد يسبق إلى الفهم أن المراد بالترتيل هنا التجويد، المراد ترتيل تبيين الحروف. بعض الناس إذا قرأ يقرأ قراءة سريعة يدغم بعض الحروف ولا يبينها، هذا خلاف الترتيل، وإن المشروع أن يرتل بمعنى أن يقرأ قراءة غير سريعة بحيث يسقط بعض الحروف ويدغم بعض الحروف، وإنما يرتل يقرأ قراءة مرتلة يتبين في قراءة الحروف ويتأنى في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها. أما التجويد الذي له أحكام عند القراء، أحكام المدود وأحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة، الإقلاب والإخفاء والإظهار، هذا مستحب وليس بواجب. وأما قول الجزري: والأخذ بالتجويد حكم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم، فهذا غير صحيح. تجويد مستحب، تجويد أحكام التجويد الذي قرره علماء التجويد هذا طيب من باب تحسين القراءة، فإن حصل الحمد لله ولا فليس بواجب، يعني هو مستحب، إنما الواجب قراءة، الواجب القراءة لئلا يسقط شيئا من الحروف، تكون قراءة واضحة، الحروف واضحة فيها تعني، لا يسقط بعض الحروف ولا يطعن بعضها في بعض، هذا هو الواجب. وإذا حصل مع ذلك يلتزم بأحكام التجويد، أحكام النون الساكنة والميم الساكنة والإظهار والإخفاء والإقلاب وغير ذلك ما هو معلوم عند أهل التجويد، هذا مستحب وليس بواجب. وقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، الله تعالى أمر به بترتيل القرآن، يعني تقرأه قراءة متعنيا في أدائها يتبين فيها الحروف ولا يخفى شيء منها. وقول الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فرقناه يعني فصلناه، لتقرأه على الناس على مكث يعني على مهل وتأني، وهو بمعنى ورتل القرآن ترتيلا من غير سرعة وهذرمة، وقرآنا فرقناه فصلناه لتقرأه على الناس على مكث. كل هذا تابع للترجمة. قال وما يكره أن يهذك هذا الشعر، كل هذا تابع للترجمة، فالترجمة معقولة للترتيل وكراهة هذي القرآن كهذي الشعر، لأنه إذا هذه كهذي الشعر قد يسقط بعض الحروف وقد يدغم بعضها، مثل ما تسمعون بعض الناس يقرأ قراءة سريعة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كذا سرعة بحيث أنه ما تبين الحروف قد يسقط بعض الحروف. لا الحمد لله رب، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الباب الذي بعده مرتلة، يقف على رؤوس الآيات ويمد المدود الطبيعية الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه قراءة ترتيل وتعني، سواء التزم بأحكام التجويد أو لم يلتزم، لكن قراءة الهذر ما مثل ما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك، وهكذا يسرع سرعة هذرمة قد يسقط بعض الحروف وقد لا يتبين القارئ المعاني بسبب السرعة. هذا ما قال وما يكره أن يهذك هذا الشعر، هذا الحد. أما الالتزام بأحكام التجويد فهذا مستحب وليس بواجب. لا يترجم معقولة للترتيل في القراءة وكراهة هذه كهذه الشعر. ثم قالوا فيها يفرق، يفصل فيها، يشير الآية آية الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم، فصل قال يفرق بمعنى يفصل. قالوا ابن عباس فرقناه فصلناه، تفسير لقوله قرآنا فرقناه، قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فسره ابن عباس فصلناه. ثم ذكر حديث عبد الله رحمك الله وهو عبد الله بن مسعود قال غدونا على قال أبو وائل غدونا على عبد الله عبد الله بن مسعود فقال رجل قرأت المفصل البارحة. المفصل مشروع عند العلماء أنه آخر القرآن يبدأ من قاف أو من الحجرات إلى آخره، كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن على سبع ليال، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل واحد، وكانوا يختمون في سبع ليال، في الليلة الأولى ثلاث سور وهي البقرة والعمران والنساء، وفي الليلة الثانية خمس وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وفي الليلة الثالثة سبع، في الليلة الرابعة تسع، في الليلة الخامسة إحدى عشرة، في الليلة السادسة ثلاثة عشرة، وفي الليلة السابعة حزب مفصل يصل إلى قاف أو الحجرات. فقال رجل لعبد الله قرأت المفصل البارحة، يعني قرأت كله من الحجرات أو من قاف إلى قل أعوذ برب الناس. فقال يعني عبد الله هذلك هذا الشعر إن تسرع فيه هذرمة ما في ترتيل ولا تعني، إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرن بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة. القرآن يعني يقرأ بسورتين، كل سورتين يقرنها يقرأها مثلا في ركعة، مثلا يقرأ مثلا الذاريات والطور أو الذاريات والنجم أو الذاريات والقمر. عبد الله أنكر على هذا الرجل الذي قرأ المفصل في ليلة، قال لأنك تسرع، قال هذلك هذا الشعر، يعني تهوذ القرآن كهذا الشعر، القرآن ترتيق، الله رتل القرآن ترتيقا، لا تهوذ كهذا الشعر. ومن هنا يتبين ما يفعله بعض الناس بكونه يسرع يريد الختم يختم القرآن غير مشروع هذا. وبعض الناس تجده يسرع ويقرأ القرآن يهب كهذه الشعر يهب كهذه الشعر من أجل أن يختم القرآن. لا، المقصود التدبر والتأني والتأمل، ولهذا قال ما في معنى بعض الصف ولا يكون هم أحدكم آخر السورة، يكون أهم الإنسان التدبر والتأني والتخشع والتحزن. ولهذا سبق في الحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يعني من لم يحسن صوته يتخشع ويتحزن ويحسن صوته بقدر الإمكان ويقرأ قراءة مرتلة يبين فيها المعاني. الله تعالى أمر بالتدبر، قال كتاب ونزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أنكر الله على من لم يتدبر، وقراءة القرآن هذرة كهذه الشعر لا يحصل على التدبر ولا الترتيب. ولهذا قال عبد الله إنا قد سمعنا القراءة، ظاهر يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. آل حاميم المعروف حواميم، مثلا سورة غافر سورة فصلت، وسورة غافر سورة الشورى، وسورة مثلا غافر سورة الزخرف، وسورة مثلا الزخرف والدخان، سورة فصلت مثلا والجاثية سورة فصلت والأحقاف، هذه الحواميم التي افتتحت السورة بحاميم. ثم ذكر حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، ذكر سبب نزول هذه الآية، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل الوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه، يعني خشة أن ينساه، فكان إذا نزل جبريل عليه بالوحي وقرأ عليه القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه في القراءة خشة أن ينساه وأن لا يضبطه فيشتد عليه، يجد من ذلك شدة، وكان يعرف منه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. هذا وعد من الله، وعد من الله لأنه بأن يجمعه في صدره ويثبته فيه. قال فإن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه يعني تقرأه. فإذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل، إذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه يعني فاستمع لقراءته. ثم إن علينا بيانه، قال إن علينا أن نبينه بلسانك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق أنصت، فإذا ذهب جبريل قرأه كما وعده الله. نعم، ولا بأس بالإسراء القليل في القراءة، يعني القراءة نوعا قراءة فيها ترتيب وفي قراءة حذر وهي الإسراء، إسراء قليلا لكن ليس السرعة الزائدة، يسرع لا بأس أن يسرع قليلا بحيث أن هذا الإسراع لا يؤثر على الحروف، الحروف تكون واضحة متبينة، يسرع سرعة لا تصل إلى حد الهدرمة. المكروه أو الممنوع هذا القرآن كهذا الشعر، يسرع سرعة زائدة بحيث أنه لا يتبين الحروف أو يستقصى شيئا منها. أما قراءة الحذر معروفة هذه سرعة لا تصل إلى حد الهدرمة. فالقراءة نوعا قراءة ترتيل تأني وقراءة حذر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه قراءة تأني. وفي قراءة حذر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه قراءة حذر تسرع لكن قراءة واضحة والحروف واضحة وفيها قراءة السرعة لهذا الشعر. هذا هو الذي أنكرها ابن مسعود رضي الله عنه على هذا الرجل، هل ذنك هذا الشعر يسرع بسرعة كقراءة الشعر بحيث أنه لا يتبين السامع المعاني ويخشى أن يسقط شيئا من الحروف أو يدغي شيئا من الحروف. نعم نعم، إيه مثل ما سبق اقرأ بإحدى القراءتين إما بالتعني أو بالحذر. نعم نعم، تحسن الصوت هذا جاء فيها في أمر خاص، تحسين زائد، تحسين زائد على الترتيب. نعم ترتيل مثل ما سمعت التبيين، وتحسين الصوت التغني تحسين الصوت التخشع تخشع. نعم نعم، تجويد ما هو لازم كان صدق الماهر بالقرآن الذي يحسن القراءة. نعم.
باب مد القراءة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
نعم هذا في مد القراءة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد القراءة قراءة يمد مد يمد الرحمن يمد الرحيم. هذا المد يعني أنه يمد الحروف الطبيعية مقدار حركتين مثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لكن إذا لم يمد ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أنا ما مد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مد حرفتي. لكن إذا قال الحمد لله رب العالمين هنا ما مد الرحمن الرحيم لا مد الواو والياء والألف حروف طبيعية. وكذلك عوان المد حروف الفرعية إذا أتى بعدها همس للسماء. وإذا كانت المد والهمزة في كلمة هذا يسمى مد متصل. وإذا كان المد في همزة والمد في همزة والمد في كلمة والهمزة في كلمة يسمى مد منفصل عند التجويد. والأول يسمونه واجب والثاني يسمونه جائز. المد الواجب المتصل ومد الجائز المنفصل مثل والسماء بنيناها هذا مد واجب متصل عندهم عند أهل التجويد. لا تمد خمس حركات واستراح حركات والسماء ذات البروج. وإذا كان في المد في كلمة والهمس في كلمة صار المد عندهم ليس واجب وإنما هو جائز. يا موسى إني أنا الله هنا في مد يا موسى إني أنا هذا عندهم المد جائز لأن المد في كلمة والهمس في كلمة. وإذا كان المد في كلمة والهمس في كلمة صار واجب عند أهل التجويد وكما سبق هذا مصح. لكن الحروف الطبيعية لا بد من مدها لهذا يقل بالقراءة. إذا لم يمد الحروف الطبيعية معنا وصل إلى الهدرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كذا. لكن مد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد هذه حروف طبيعية لا بد هذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما أتبيرها. لكن إذا قلت الرحمن الرحيم ملك يوم الدين فطرحت الألف إياك نعبد وإياك إياك نعبد مدة. هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا ليس المراد المد مد زائد عن اللزوم يقول الرحمن ولا هذا زائد المراد الحرف يمد الحرف طبيعي حركتي. نعم كلام الشارع قوله
باب مد القراءة. المد عند القراء عند قراءة على ضربين أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة ومتصل ومنفصل. فالمتصل ما كان من نفس الكلمة والمنفصل ما كان بكلمة أخرى. فالأول يؤتى فيه بالألف والواو بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة. والثاني يزاد في تمكين الألف والواو
ممكنات غير زيادة كما سبق تمكينها يعني كما قال فقال تمد حركتين الرحمن الرحيم حركتين حينئذ تكون مدها موكلات. لكن إذا لم تمدها ما مكنت الحرف. نعم.
والثاني يزاد في تمكين الألف والواو والياء زيادة عن المد الذي لا يمكن نطق بها إلا به من غير إسراف. والمذهب الأعدل أن يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولا وقد يزاد على ذلك قليلا. وما فرط فهو غير محمود
وما أفرط. نعم. وما أفرط يعني ما زيد يعني ضعف المرة. إذا كان الرحمن الرحيم حركتين فالسماء تمدها أربع حركات السماء بنيها. نعم.
والمراد من الترجمة الضرب الأول.
نعم بعد
باب الترجيع. حدثنا آدم بن موسى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو ياسين قال سمعت عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله ويتسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع.
نعم هذا الباب الترجيع، ترجيع الصوت في القراءة، والترجيع هو ترديد في القراءة، ترجيع الصوت ترديده في الحلق والتحزن والتخشر وتحسين الصوت حتى يتفهم ويتدبر ويتعلم ويتأثر كالترجيع في الأذان، فإنه يكرر الشهادتين في أذان أبي محذورة في ترجيع، يكرر الشهادتين يعني يأتي بهما بصوت منخفض ثم يعود فيرفع صوته بهما، سمي ترجيع لأنه رجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله سر، ثم يرفع صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا في أذان أبي محذورة. أذان بلال ما في ترجيع، ولهذا يزيد أذان محذورة على أذان بلال 4 جمل، 19 جملة أذان أبي محذورة، 15 جملة أذان بلال. فالترجيع هو الرجوع الترديد، ترجيع ترديده في الحلق، وأصل الترجيع الترديد وهو تقارب ضروب الحركات في القراءة، والترجيع قدر زائد على الترتيب، سبق للترتيل معنى القراءة مرتلة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين، هذا ترتيل، لكن ترجيع قدر زائد هو ترديد الترديد في القراءة والتحزن والتخشع، وهو يحدث من إشباع المد في موضعه كما سيأتي تفسيره في حديث عبد الله بن مغفل في كتاب التوحيد، يقول هو أن النبي قرأ سورة الفتح ورجع قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الترجيع، إنا يعني يردد الهمزة بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الترجيع، الترجيع ترجيع الصوت ترديده في الحلق لأجل التحزن والتخشع وتحصيل التلاوة حتى يتفهم ويتدبر ويتعلم ويتأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع قرأ في حديث عبد الله المغفل قرأ سورة الفتح ورجع في قراءته من أجل التحزن والتخشع والتدبر. نعم.
باب حسن الصوت للقراءة.
أعد الحديث.
قال سمعت عبد الله بن مغفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله ويتسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع.
نعم هذا في كتاب التوحيد لك رحمه الله أنه قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا كذا، ذكر بعدها 3 ألفات، 3 همزات، همزة مفتوحة بعد ألف ساكنة ثم همزة أخرى، ذكر حافظا في الحديث أن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة حتى في حالة ركوبه للناقة هو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة، وجهره بذلك في إشارة إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإصرار، وهو لأنه مقصود به التعليم، مقصود به التعليم أو القضاء الغافل، فقد يكون الجهر أفضل، وإلا في الأصل أن الإصرار أفضل، الإصرار بالعبادة أفضل، فالمسر بالقراءة كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقراءة كالجاهر بالصدقة، إلا إذا وجد مصلحة، قد تكون الصدقة بالجهر أفضل إذا كان يقتدي به، وكذلك الجهر بالقراءة إذا كان هناك من يقتدي به أو للتعليم أو لإيقاظ الغافل أو هناك من يستمع له، فقد تكون الجهر في هذه الحالة أفضل. نعم.
باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
نعم. ومزمار الصوت الحسن، المراد بالصوت المزمار الصوت الحسن، وأصل المزمار الآلة التي يعزف بها، أطلق اسمه على الصوت للمشابهة، وقال المراد مزمارا من مزامير آل داود، المراد بآل داود داود نفسه، المراد بآل داود داود نفسه، لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود نفسه، لأنه لم ينقل أن أحدا من أولاده أو أقاربه كان حسن الصوت. وأما قوله تعالى
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون يدخل في ذلك دخولا أوليا. وفي هذا في هذا الحديث دليل على مشروعية تحسين الصوت بالقراءة، هو يؤيده الحديث السابق من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أي من لم يحسن صوته. ويؤيد أيضا حديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة أبي موسى أشعري وكان حسن الصوت وكان صوتا حلوا. وذكر الحافظ أن النبي سعد روى من حديث أنس على شرط مسلم أن أبا موسى قام يصلي ليلة نصلي فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته وكان حلو الصوت فقمنا يستمعنا، فلما أصبح قيل له فقال لو علمت لحبرت لهن تحذيرا. وكذلك أيضا ذكر ما أخرجه أبو يعلى من النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مر بأبي موسى وهو يقرأ في بيته فقام يستمعان لقراءته، ثم إنه مضيا فلما أصبح لقي أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا موسى مررت بك يعني واستمعت لقراءتك، فقال أما إني لو أعلم بمكانك لحبرته لك تحذيرا أي حسنته لأجل استماعك، وإلا فقراء لله فقراء لله حبرته لك تحذيرا لحسنته لأجل استماعك. فهذه النصوص تدل على مشروعية تحسين الصوت بالقراءة. ولقد أوتي مزمارا من مزامير أبي داود واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته وقال ابن موسى لو علمت لحبرته لك تحذيرا. ثبت أيضا من حديث البراء الصحيح أو الصحيحين مر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالعشاء بالتين والزيتون قال فما سمعت صوتا أحسن صوتا منه من قراءة عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
نعم. عبيدة عبيدة بن عمرو السلماني من أصحاب عبد الله بن مسعود. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله اقرأ علي القرآن، فقال عبد الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن بطال يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القراءة سنة، ليكون عرض القراءة سنة، ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر، نفسه أخلى وأنشط. وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب قوله إن الله أمر أن نقرأ عليك القرآن، فإنه أراد أن يعلم كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف. قل ابن بطال محتمل هنا يكون عرض القراءة بعد عرض القراءة سنة، ويحتمل لكي يتدبر ويتفهم. نعم.